بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه.
المدح هو الثناء على الشخص بذكر محاسنه والأوصاف الجميلة فيه، وهذا إن كان يخشى على الممدوح الوقوع في مفسدة من غرور أو إعجاب بالنفس أو كبر أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز، لأن فيه مضرة عليه. وإذا أمن ذلك منه لما يعرف عنه من صلاح حاله وحسن استقامته، فإنه لا بأس بمدحه بما فيه لمصلحة تقتضي ذلك، وليس لمجرد المدح والإطراء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. والإطراء المبالغة في المدح.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الإطراء، وهو المبالغة في المدح، لما يترتب على ذلك من هلكة الإنسان. والهلكة تكون بالغرور والعجب ونحو ذلك، ولهذا قال: قطعتم ظهر الرجل، والمراد الهلاك، لأن من يقطع ظهره يهلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه.
وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح، سواء كان الممدوح حاضرا أو غائبا، وأن ذلك فيه قطع للعنق بالإهلاك للممدوح، لأن المدح ذبح للإنسان بغير سكين، أي إهلاك له ومضرة، لأنه يفضي به إلى الغرور والإعجاب بالنفس. وإذا كان المقام لا بد فيه من مدح وذكر لبعض المحاسن، فليقل: أحسبه كذلك، وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أيضا التحذير من المادحين والمبالغين في المدح والإطراء، لما يترتب على المدح من مضرة ومفسدة وغرور وإعجاب بالنفس من الممدوح المطرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، والمراد زجر المادح والحث على منعه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار.
أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن المدح والأحاديث المبيحة لذلك، وأنها ترجع إلى الممدوح نفسه، وأنه على أحوال: الحالة الأولى أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة، فهذا لا بأس به. فإذا رأيت مثلا من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير، فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه، فهذا حسن. الثانية أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحديثين المذكورين. الثالثة أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه بما لا يستحق، فهذا محرم وهو كذب وخداع، وهو أيضا ضرر على الممدوح. الرابعة أن يمدحه بما هو فيه، لكن يخشى على الممدوح أن يغتر ويزهو بنفسه ويترفع على غيره، فهذا أيضا محرم لا يجوز.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء، أي انتشر فيه الطاعون، فلا يخرج المرء من البلد التي انتشر فيها الطاعون فرارا منه، لأن الأمر كما ذكر في الآية الأولى، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فطالما أن الوباء وصل إلى البلد والإنسان فيه فلا يخرج من البلد، وخروجه منه قد يكون فيه أيضا نقل للوباء إلى بلد آخر. فالأصل أن المرء يبقى في البلد الذي أصابه الوباء ولا يخرج منه فرارا منه، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأينما كان أدركته منيته فلا يخرج فرارا منه. وأما إذا كان الوباء في بلد وهو ليس في هذا البلد وإنما مقبل عليه فلا يقدم عليه، عملا بقول الله سبحانه في الآية الأخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا المصنف رحمه الله صدر هذه الترجمة بآيتين، الأولى منهما تتعلق بالشق الأول من الترجمة، وهو كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه. والآية الثانية تتعلق بالشق الثاني من الترجمة، وهو كراهة القدوم عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: أدع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. والعدوة جانب الوادي.
هذا الحديث يتعلق بقصة عمر رضي الله عنه لما كان معه الأجناد ووصل إلى منطقة يقال لها سرغ، وهي من منازل الشام، فأخبر بأن الوباء وقع في الشام وانتشر، فأخذ يستشير، استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار، فاختلفوا، منهم من قال: تقدم على ما كنت ماضيا عليه، ومنهم من قال: ترجع. ثم استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فاتفقت كلمتهم أن يرجع، وقرر رضي الله عنه الرجوع، وقال: إني مصبح على ظهر، أي في الصباح الباكر سأركب ظهر الدابة راجعا إلى المدينة. فأصبحوا عليه، أي استعدوا للرحيل إلى المدينة إذا أصبحنا. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. ثم أجاب عمر قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الأسباب التي نبذلها وهي من قدر الله الذي قدره لنا. ثم ضرب لذلك مثالا، قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي جهتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ إذن بذل المرء للسبب هذا من قدر الله عز وجل. فجاء في هذه الأثناء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي المكان الذي وقع فيه الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. حمد الله عمر رضي الله عنه أي على أن الاجتهاد الذي توصل إليه كان مطابقا لهذا الحديث الذي يرويه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وهذا الحديث لم يحفظه إلا هذا الصحابي الواحد، وخفي على بقية الصحابة، وفيهم مشيخة قريش ومهاجرة الفتح والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ففيه دليل على حجية خبر الواحد والعمل به.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه.
هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تحريم السحر.
أي ما جاء في نصوص الشرع الكتاب والسنة من عقوبة غليظة ووعيد عظيم لمن تعاطى السحر ولمن كان ساحرا، وأن السحر وتعاطيه كفر بالله ومن عظائم الذنوب وكبائر الموبقات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى دلت على كفر الساحر من وجوه عديدة، منها هذا الوجه الذي في الموضع الذي أورده رحمه الله من الآية، وهو قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبرأ سبحانه نبيه سليمان عليه السلام من السحر بقوله: وما كفر سليمان، فدل ذلك على أن السحر كفر. وكذلك في قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففيه أن السحر وتعلمه وتعليمه كفر بالله. كذلك قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك أيضا قوله في تمام الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذه الكبائر بعد الشرك بالله السحر، فهذا فيه دليل على غلظ تحريمه، وأنه من أعظم الموبقات المهلكات وأكبر الكبائر. وقوله اجتنبوا السبع أي ابتعدوا، وهو أبلغ من لا تفعلوا، لأن نهي القربان أبلغ من النهي عن الفعل، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، فالإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنبه قصد الترك مع البعد. وقوله السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة بما يترتب عليها من العذاب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.